كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، فلقد رأى المصلحون في زماننا أنه لا بد من إعادة الأمة إلى أمرين: الأمر الأول هو صحة المعتقد، الأمر الثاني هو استقامة الخلق. فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله تبارك وتعالى إلا بصحة المعتقد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما عن استقامة الخلق فإن أمة لا تقيم أخلاقها لا يمكن لهذه الأمة أن تستمر. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم بقيت أخلاقهم بقوا. فعلى ذلك أيها الكرام، نجتهد بارك الله فيكم في التعليق على كتاب الأدب من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا بالأمس ولله الحمد والفضل منا أول أدب نتعلمه من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحياء مع الله والحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والحياء مع النفس والحياء مع الخلق. وفي يومنا هذا إن شاء الله تعالى نتعلم أدبين من رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأدب الأول الذي نتعلمه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حفظ السر، وهذا ما لا يعرف في زماننا هذا إلا ما رحم ربي. فكثير من الناس ممن يدعون الالتزام فضلا ممن يدعون أنهم على الإسلام، نرى كثيرا منهم لا يحفظ للسر ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرمة. انظر كيف لو أنك أسررت إلى واحد بسر من الأسرار كيف ينشر في الخلق. هذه علامة سوء بالمرء عياذا بالله تعالى. حسن الألباني رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إن المجالس للأمانة، أو إن المجالس للأمانات. فهل نرى في زماننا هذا بارك الله فيكم، هل نرى أن كثيرا من الناس يحفظ للسر حرمته؟ هذا ما لم نعد نراه في زماننا هذا إلا ما رحم ربي. انظر إلى سنة رسول الله لتتعلم منها كيف تحفظ السر. انظر إلى ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ينشر سرها. ألم نعد نرى هذا في دنيانا أيها الكرام؟ نرى كثيرا من الناس ممن يتمازحون في كثير من القضايا التي لا يحل شرعا للإنسان أن يمزح فيها، ومن ذلك عورات الناس، وهم من جملة مخطط أعداء الله تبارك وتعالى الذين يسعون إلى نشر الرذيلة والقضاء على الفضيلة والقضاء على العفاف. صار الآن من السهل جدا أن يمزح بعض الشباب بعضهم مع بعض ويخوضون في أعراض الفتيات وكأن هذا الأمر صار مباحا، وتناسى كثير منهم أن للأعراض حرمة. ويشتد الإثم حينما نرى بعض المتزوجين، نرى الواحد منهم يمزح ويقول كلمات قبيحة يكني بها عن جماع امرأته، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كما سمعنا في حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلق ذميم انتشر في المصالح الحكومية وانتشر بين الموظفين والموظفات، حتى أن البعض يمزح مع الآخر إذا رآه مغتسلا كنا له أنه قد جامع امرأته، وهذا ما لا يجوز ولا يصح أن يكون، لا يصح أن يكون، لا يصح أن تفشي سر امرأتك بارك الله فيك، لا يصح أن يكون المزاح بهذه الصورة، إذ المزاح فقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا مما ثبت عند الإمام البخاري في هذا الباب الكريم، باب حفظ السر، ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تأيمت حفصة، تأيمت حفصة أي مات عنها زوجها، وكانت متزوجة بخنيس ابن حذافة، وقيل بخنيس السهمي وهو أخ لحذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، توفي بالمدينة من إثر ضربة ضربها في أحد أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: لقيت عمر حين تأيمت حفصة من زوجها فإذا به يعرضها على عثمان، فقال: ألك بها حاجة؟ قال: فلبثت لياليا ثم قابلته فقال: إني لا أجد في نفسي رغبة للنكاح اليوم. ثم لقيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقلت له: ألك بها حاجة؟ قال: فلم يرد علي، فوجدت في نفسي ما وجدت منه أكثر مما وجدت من عثمان، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، فقابله أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال له: أما إنك قد وجدت عليه، أما ما منعك أن أنكح ابنتك؟ أني سمعت رسول الله يذكرها وما كنت لأفشي سر رسول الله، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لقبلتها. الشاهد قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعمر: وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك الآن، لو أنك أسررت إلى أخ من إخوانك سريرا، هل تستطيع أن تمنعه أن يخاطب بهذه السريرة أحدا؟ هذا خلق صار في دنيا الناس كالعملة النادرة. انظر أيضا إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيح، قال عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فبعثني بقضاء حاجة، فلما جئت أمي قالت له: ما حبسك أن تأتينا؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة. فقالت أمه: وما حاجته؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله. أنس في هذا الوقت كان طفلا صغيرا، إلا أنه تعلم في بيئة ترعى للحرمة حرمتها، يسكت حيث يجب أن يسكت، يتكلم حيث يجوز له الكلام. هذا ما لا نتعلمه اليوم. اليوم ينشأ ناشئ الفتيان منا يتكلم فيما لا يجوز له أن يتكلم، ويسكت فيما يجب أن يسكت فيه. هذا كله يا إخواني يحتاج منا إلى إعادة النظر في تربيتنا لأنفسنا ولذوينا وإخواننا وإبنائنا. هذا الخلق الطيب، خلق حفظ السر، يجب أن نحييه. الخلق الآخر الذي يجب أن نحييه خلق الوفاء بالوعد.
هذا خلق لا أقول صار معدوما ولكن قل أهله. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى غير ذلك مما ذكره ربنا تبارك وتعالى للدلالة على شرف احترام الوعد. الآن تعطي لآخر وعدا أن تنجز كذا، ثم تعود بعد لحظة. حتى فلسطين مثل كده قبيح بين الناس، تجد فلان قد أعطاك كلمة مثلا في شراء كتاب، في شراء سيارة، في شراء ثلاجة، في شراء نقال، في شراء أي شيء. فإذا به أسأل فيجد أن هذه البيعة في بالك هتبقى أقل من المكسب المنتظر تقريبا مثلا 10 جنيه. فتذهب لتشتري بعد أن اتفقت معه، يقول لك أنا ما اتفقتش معك على حاجة، أنا لم أتفق معك على شيء. هذا إن دل فإنما يدل على خفة العقد. كانت عشرات العقود تعقد بالكلمة، ولا يزال العقلاء ولا يزال أصحاب الديانة من المحترمين من الرجال إذا تلفظوا بالكلمة وكأنها عقد مسجل. فإن هذا في دنيا الناس، لا أقول هذا في دنيا عوام الناس، حتى في دنيا الذين يدعون الالتزام، والله يقول لك الكلمة ويرجع فيها بعد لحظات. حتى المثل اللي قلت لكم عليه يقول لك في ثانية إلا ثلث رجعت بكلمتي، ثانية إلا ثلث. هذا إن دل فإنما يدل عياذا بالله على خفة في الدين، وإن دل فإنما يدل على طيش في العقل، وإن دل فإنما يدل على أن فيك خصلة من خصال النفاق. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كما عند إمام مسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن قال. إذا وعد أخلف، هذه نقطة هامة يا إخواني، إياك أن تخلف وعدك أبدا، وإن تخلفت لعذر فتعذر، كما فعل سلفنا رحمه الله تعالى مقتدين بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أمرت أن تفي بالوعد، وأمرت أنا أن أقبل معذرتك إن كان لك عذر شرعي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رواية مسلم: قال آية المنافق 3، فذكر 3، ثم قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هذا فيه إشعار إلى أن التقسيم المحدث الذي يقال له تقسيم الدين إلى عبادات ومعاملات، العبادات لله والمعاملات أسير فيها على أعراف الناس، هذا تقسيم محدث لم يكن زمان الرسول، بل أنت مأمور أن تأخذ الدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. لا تأخذ من الدين ما تهوى إليه نفسك، وتترك من الدين ما لا تحب. لا تأخذ من الدين الصلاة في جوف الليل كما نفعل الآن، ثم بعد ذلك تدع من الدين الخلق الحسن. لا تأخذ من الدين المظهر، وأنا لا أقلل منه، فالمظهر علامة خير وهو ينبئ عن سلامة المخبر، ولكن إياك أن تكتفي أو أن تظن أن الإسلام هو مجرد مظهر فقط. لا تأخذ من الدين المظهر وتدع بقية الإسلام، فهذا خطأ، هذا خطأ في الفهم، وهو مناقض لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي بالإسلام بجميع شرائعه. لا تأخذ من الدين بارك الله فيك التوحيد النظري من غير أن تطبق التوحيد العملي. كل هذا يا إخواني يجب أن نتعلمه لنصل إلى الله تبارك وتعالى. ثم أعلم بارك الله فيك أن الوفاء بالعهد دلالة على ثقل الإيمان. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إني لأنظر إلى الرجل فإن وجدت فيه وفاء بالعهد علمت أنه يخشى الله. فإن لم يكن كذلك علمت أنه لا يخشى الله. إياك ثم إياك أن تفشي سرا في هذا الموقف، إياك ثم إياك أن تضيع وعدا وعدت الناس إياه. هناك شبهة تطرأ على الناس في هذا الزمان، يقولون الناس كلهم كده، كل ما تكلم إنسان يقول لك أصل المجتمع بقى كده. هذا مما أشاعه أعداء الله تبارك وتعالى، من جملة ما أشاعه أعداء الله تبارك وتعالى فيه. جزاك الله خير. مما أشاعه أعداء الله تبارك وتعالى فيه، يأتي الواحد فيقول الناس هم الفساق، الناس هم الضالون، الناس هم السائغون، الناس هم الذين يفعلون كذا. هذا غلط. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء. أنت ستأتي إلى ربك فردا وتتحاسب وحدك على كل ما أسلفت يداك. ألم يقل الله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إذا يا إخواني إياكم أن تسمعوا لهذه الشبهات التي تطرأ الآن، أصل الناس بقت أخلاقها ذميمة، أصل الناس بقت كذا. لا تكن كذلك. لو أن الناس جميعا أساءوا إليك لا تسئ أنت، فلا تكافئ من عصى الله فيك بأن تعصي الله فيه. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أرسل إلي أخ كريم كلمة جميلة يقول أن بعض الناس حينما نتصل عليه في الهاتف يقول، حينما تقول له مثلا أنت مثلا وعدتني أن أنت تيجي الساعة 10، فيقول لك أنا قدامي 5 دقائق أبقى عنك وهو لا يزال في بلدي. أقول لك نصيحة بسيطة قبل أن أختم. كان أحد مشايخنا ذاهبا إلى حلقة من حلقات الفضائيات وكنت معه، فاتصل على السائق الذي سيذهب به إلى القناة فقال له يا شيخ فلان أين أنت الآن؟ فرد عليه باللغة العربية وقال له أنا إلى جوار حائط الإستاد يا فضيلة الشيخ. كم وقت تأتينا؟ قال له 10 دقائق لا تزيد. فمكثنا ساعة ونصف في البيت ننتظر، فجاء بعد ساعة ونصف يطرق الباب فنزل له الشيخ. قال له ماذا تريد؟ قال الذهاب إلى القناة. قال له كذبت، لقد قلت لي ستأتيني بعد 10 دقائق فلم تفعل، قلت لي أنك بجوار حائط الأستاذ ولم تفعل، كان في بلده في قرية بعد السنبلوين وكذا ويقول أنا إلى جوار حائط الأستاذ. هذا والعياذ بالله كذب وأخلف الوعد وضيع على المسلمين حلقة من الحلقات. انظر إلى الآثام التي ترتبت على هذا القول، كذاب مخلف للوعد، أساء إلى الإسلام والمسلمين باعتبار أنه الآن قدوة كما يقول الناس، ثم بعد ذلك ضيع على المسلمين نفعا كانوا سينتفعون به. إذن يا إخواني إياكم ثم إياكم وإخلاف الوعد، إياكم وإشاعة السر، فهاتان خصلتان لا يحبهما الله ولا يحبهما الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلي إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى في سلسلتنا هذه سلسلة الآداب أن نعلق على أدب أروع إن شاء الله تعالى. ولكن أحب أن أقول لإخواننا أن يحرصوا على مجلسين. المجلس الأول مجلس تربوي ينفعك الله به في إصلاح قلبك، وهو بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. والمجلس الثاني هو مسابقة، المجلس الثاني هو مسابقة في شرح كتاب حقيقة التوحيد لشيخنا أبي أحمد محمد بن حسان حفظه الله تعالى. ومما يسعدنا أن يشرفنا شيخنا حفظه الله تعالى لتسليم الجوائز، وقد اتفقنا معه ولله الحمد على ذلك، فسيتسلم إخواننا الفائزين جوائزهم من الشيخ حفظه الله تعالى. يكون المجلس مجلس العقيدة بعد صلاة العصر لمن يسر الله له ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن، وأن يرزقنا وإياكم حفظ السر وإنجاز الوعد والوفاء بالعقود. اللهم آمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله تعالى.